بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان البحث والكلام في الرواية الثالثة، وهي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال عليه السلام: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا. وقد تحدثنا في جانب السند، وبقي البحث عنها في جانب الدلالة، فنقول في جانب البحث الدلالي: تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه بعدما ثبت بسائر النصوص جواز زواج المرأة بغير إذن الولي إذا كانت مالكة لنفسها أو لأمرها، فحينئذ يكون هذا النص المراد منه ما ثبت في غيره من النصوص أيضا، وحينئذ يكون شمول الحكم للبكر، يعني يشمل الحكم للبكر لكونها أحد أفراد الموضوع لهذه الرواية بالبداهة بشكل قهري وطبعي. لكن هذا التقريب اللي موجود بالنسبة إلى هذا النص وتطبيقه على المدعى والاستدلال به على المدعى، لكن هذا التقريب بهذا الشكل مرفوض، ولا يمكن الاستدلال بالرواية بهذه الصورة وهكذا. لماذا؟ لأن الاستدلال بالرواية لابد أن يتم بمعزل عن الروايات الأخرى، بأن تلاحظ دلالتها في حد ذاتها، بحيث لو لم تكن هناك رواية أخرى لكانت من الأدلة على المطلوب، لا أن تكون دليليتها مرتبطة بسائر الروايات. فهذا التقريب للاستدلال بالرواية غير صحيح. وهناك تقريب آخر للاستدلال بها، وذلك التقريب هو أنه أن نحمل قوله مالكة لأمرها على الملك في غير النكاح. لماذا؟ أشرنا فيما سبق في بعض الرواية الأولى أنه حذرا من لزوم الضرورة بشرط المحمول، وبذلك تدخل البكر في الموضوع ولا تحتاج إلى إذن الولي بناء على هذه الرواية. لكن هذا التقريب أيضا لا يخلو عن إشكال، ولا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب. لماذا؟ فإنه من الممكن أن نعتبر قوله مالكة لأمرها حتى في باب النكاح، ومع ذلك لا يستلزم ولا نقع في محذور إشكال الضرورة بشرط المحمول. شلون؟ لأنه مجرد أن تكون للشخص ولاية على نفسه أو غيره ويكون مالكا لأمره، لا يوجب أن تكون مالكيته وولايته مطلقة وغير مقيدة بقيد. مثلا في باب الولاية على الصغير، فإن الأب وإن كان له الولاية على الصغير ومالك لأمره لأمر الصغير، ولكن ليست ولايته مطلقة ومن دون قيد وشرط، بل عليه أن يراعي مصالح الصغير أيضا، ولا يمكنه أن يزوجه مثلا بمن شاء وكيفما شاء. فإذن الولاية ليست مطلقة، بل هي بها قيود أيضا، يعني لابد أن يلاحظ جانب المصلحة للطرف الآخر للمتولى عليه. وعليه بما أنه هذه الشبهة، وهي أن الولاية ليست مطلقة ومن دون قيد موجودة في المقام، فالإمام عليه السلام بصدد بيان أن من كانت مالكة أمرها في النكاح فلها الولاية المطلقة، وبإمكانها أن تتزوج ممن تشاء، ولكن من هي المالكة لأمرها؟ هذا لابد أنه شنو؟ هذا لابد أنه أن يعرف من الخارج، أن يعلم من الخارج. ومن المحتمل أن تنحصر المالكة لأمرها في الثيب، ولذلك كما لا يلزم منه محذور الضرورة بشرط المحمول، كذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على استقلال البكر. إذن هذه الرواية أيضا خرجت عن محل الاستدلال. الرواية الرابعة رواية أبي مريم. محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. وقال عليه السلام: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت. في جانب البحث السندي، هذه الرواية رواية معتبرة ولا كلام في سندها. أما ما يتعلق بالبحث الدلالي فهناك وجوه للاستدلال بهذه الرواية. هذه الرواية كما تلوت عليكم مشكلة ومركبة من مقطعين: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت. فالوجه الأول في الاستدلال بهذه الرواية قالوا بأنه أن تحمل البكر في صدر الرواية، الجارية البكر التي لها أب لا عفوا التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، قالوا بأن تحمل البكر في صدر الرواية على الصغيرة أو غير الرشيدة. نقول بأنه الجارية البكر أي الصغيرة، أو الجارية البكر غير الرشيدة التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. وفي المقطع الثاني: والمالكة أمرها في عجز الرواية على البكر البالغة الرشيدة. قالوا هالشكل نجمع بين المقطعين، نحمل المقطع الأول على الصغيرة وغير الرشيدة، والمقطع الثاني على الرشيدة. يلاحظ على هذا الاستدلال أن الأول، يعني المقطع الأول، تخصيص لعموم اللفظ من غير دليل. يعني أنتم خصصتم الجارية البكر بمن؟ بالصغيرة أو غير الرشيدة، والحال أنه الجارية البكر مطلقة عام عموم بها، تشمل حتى الرشيدة، فما هو الدليل على هذا التخصيص؟ لا يمكن أن نحمل الرواية على معنى من دون وجود دليل. فإذا المقطع الأول تخصيص لعموم اللفظ من غير دليل. زين، أنتوا جئتوا أحملتوا الذيل على الرشيدة، زين هذه مصادرة على المطلوب، يعني إحنا نريد دليل واضح يبين لنا بأنه هذه المراد منها فلانة مثلا الرشيدة، مو أنه إحنا نجي نفسرها من كيفنا ونقول بأنه هو هذا هو المراد. لابد أنه تكون هناك شواهد وقرائن وأدلة. فإذا الثاني، المقطع الثاني، هذا التوجيه الثاني يعني بالنسبة للذيل مصادرة على المطلوب، هذا بالنسبة إلى الاستدلال الأول بهذه الرواية أو الوجه الأول في الاستدلال بهذه الرواية، وهذا الوجه غير مقبول. الوجه الثاني في الاستدلال بهذه الرواية أن يحمل النهي في المقطع الأول الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، نقول بأنه أن يحمل النهي عن التزويج في صدر الرواية على الكراهة. لماذا؟ مراعاة لحق الأب، على أي حال إلى نوع من الاحترام، نوع من الإكرام أو الإجلال، تجليل مثلا، فمراعاة لحق الأبوة أنه ينبغي للبنت أن لا تخالف أو لا تقدم على الزواج من دون إذن أبيها، فالقضية هي قضية أخلاقية وكراهة لا أكثر من ذلك. يلاحظ على ذلك أنه خلاف الظاهر، هذا الأمر، هذا الحمل على الكراهة خلاف الظاهر جدا، ولا يمكن التفوه والقول به. الرواية كأنما تنهى عن ذلك، الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، فكيف يحمل على معنى الكراهة؟ هذا توجيه. هذا وقد ذهب بعض الأعلام وهو السيد الشبيري حفظه الله إلى أن الرواية على خلاف المطلوب أدل، على خلاف المطلوب يعني أنه أصلا الرشيدة لا تتزوج إلا بإذن أبيها، حيث شلون؟ حيث حمل المالك أمرها على الثيب، الثيب أو البكر التي لا أب لها بقرينة المقابلة بالبكر التي لها أب. وببيان أوضح، أن قوله مالكة لأمرها في المقطع الثاني يقابل ماذا؟ يقابل قوله البكر التي لها أب، البكر التي لها أب، ومقتضى يعني مالكة لأمرها اللي موجودة في الذيلها، يقابل قوله ماذا؟ البكر التي لها أب اللي في الصدر، في صدر الرواية. ومقتضى هذا التقابل أن يكون المراد من مالكة لأمرها غير البكر التي لها أب، فإما أن يكون المراد منها البكر التي لا أب لها أو الثيب، وعليه يكون جواز التزويج بغير إذن الولي محصورا بمن؟ محصورا بهما، يعني التي لا أب لها أو الثيب. وأما البكر التي لها أب فلا بد أن تستأذن في ذلك. هذا توجيه السيد الشبيري في ذلك. ولكن يبدو أن هذا الكلام غير تام، لأن الأصل، لماذا هذا الكلام غير تام؟ لأن الأصل في باب الضمائر هو عود الضمير إلى الشيء بجميع قيوده، لا إلى ذات الشيء فحسب، وهكذا في المقام. فإن الضمير في قوله كانت يعود إلى الموضوع في الصدر، في صدر الكلام بجميع قيوده، أي مجموع قوله الجارية البكر التي لها أب، لا خصوص المضاف وهو الجارية، أو المضاف والمضاف إليه وهو الجارية البكر. وكأنما العبارة في الحقيقة هكذا كانت: إذا كانت الجارية البكر التي لها أب مالكة لأمرها تزوجت من شاءت. فإن مقتضى هذه العبارة لو صدرت من مقنن أن يرجع الضمير إلى جميع القيود. مثلا كما تقول الدولة، ماذا تقول الدولة؟ تخلي قانون هالشكل: الذكر البالغ الذي لديه عمل يلزمه دفع الضريبة، وإذا كان معيلا لأبويه فلا. أي نفس الذكر البالغ العامل لا يدفع الضريبة إذا كان معيلا لأبويه. ولا يمكن أن يراد من مالكة أمرها البكر التي لا أب لها أو الثيب إلا في حالة واحدة، إلا على نحو الاستخدام، والاستخدام يحتاج إلى شاهد، إلى قرينة. نعم، ربما يكون الشاهد الأخبار الأخرى في الباب التي يمكن أن تشكل قرينة منفصلة، وهذا ما سنتابعه في الأبحاث القادمة إن شاء الله. هذه بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الخامسة رواية الجعفريات. فقال في الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال لرجل: تزوج امرأة بغير ولي ولكن تزوجها بشاهدين. فقال علي عليه السلام ماذا قال؟ النكاح جائز صحيح، إنما جعل الولي ليثبت الصداق. نجي أولا إلى الجانب السندي في هذه الرواية. السيد الأستاذ حفظه الله ناقش في مرويات كتاب الجعفريات من جانبين: الأول أن موسى بن إسماعيل لم يوثق، فلا سبيل إلى الاعتماد على روايته. وأجيب عن ذلك تارة بأنه لما كان من رجال كامل الزيارات فهو مشمول للتوثيق العام المذكور في مقدمته، وأخرى بأن السيد ابن طاووس وصف سند هذا الكتاب بأنه عظيم الشأن، فيدل على جلالة من وقعوا فيه في هذا السند، ومنهم موسى بن إسماعيل. لكن المحقق في محله عدم استفادة التوفيق العام من كلام ابن قولويه في مقدمة الكامل. كما أن المظنون قوياً رجوع الوصف المذكور في كلام ابن طاووس إلى الإمام موسى بن جعفر ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحيح أنه لا توثيق لموسى بن إسماعيل. نعم، ذكر ابن الغضائري في ترجمة سهل بن أحمد الديباجي أنه لا بأس بما رواه من الأشعثيات، وربما يدل هذا الكلام على اعتبار هذا الكتاب الذي تمر جميع أسانيده بموسى بن إسماعيل، إذ لولا اعتباره يكون نفي البأس عن النسخة المروية منه عن طريق الديباج قليل الجدوى. والنتيجة أن الإشكال في اعتبار روايات الجعفريات من جهة عدم توثيق موسى بن إسماعيل، هذا الإشكال ليس بتلك الأهمية. هذا الجانب الأول الذي أشار إليه السيد الأستاذ في بحوث فقهية صفحة 252 و 254، وكذلك في كتابه الآخر وسائل الإنجاب الصناعية صفحة 579 إلى 581. الجانب الآخر الذي أشار إليه دامت إفادته أن كتاب الجعفريات وإن كان من الكتب المشهورة بين الخاصة والعامة، إلا أن النسخة الواصلة إلى المحدث النوري طابثراه المجلوبة من بلاد الهند، مما لم يعلم مطابقتها للنسخة الأم من هذا الكتاب، لأنها تشتمل على ما يناهز 1600 رواية، في حين أن المصرح به في كلمات جمع من علماء الفريقين أن روايات الكتاب تناهز 1000. فمن أين جاءت هذه الإضافة وفيها بعض ما هو مخالف لما يعلم من فقه أهل البيت عليهم السلام؟ بالإضافة إلى أن رواة هذه النسخة من رجال العامة غير المعروفين عندنا، وعليه ظهر أن روايات النسخة الواصلة إلى المتأخرين من كتاب الجعفريات لا تصلح إلا للتأييد وإخراجها شاهداً لا دليلاً، فالتحقيق أن هذه الرواية غير نقية السند ولا تصلح للاستدلال وإنما تصلح للتأييد. هذا بالنسبة إلى الجانب السندي في هذه الرواية، رواية الجعفرية. أما نأتي إلى الجانب الدلالي، ويمكننا أن نقول بأنه يشكل في دلالة هذه الرواية على المطلوب، بأن قوله بغير ولي لا يعلم أنه يراد منه بغير ولي للمرأة، بل لعل بغير ولي للرجل، لأن العرف يرى نحو ولاية للأب وغيره من الأولياء على الابن أيضا، فإن الخطاب في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يمكن أن يكون للأولياء العرفيين. وعليه يحتمل أن الرواية لا تتعلق بالبنت البكر التي تزوجت من دون إذن الولي، بل تتعلق بالابن بعدما كان إرادة الولي العرفي محتملا في الرواية. فإن الأب كان يهيئ مقدمات الزواج خاصة لتثبيت الصداق المهر، لأن دفع الصداق في الماضي كان على ذمة الأب، فإن الابن أوان بلوغه لا يملك مالا حتى يدفع الصداق، فلذلك ما كان له أن يتخذ القرار بمفرده، بل كان على الأب الحضور في مراسم الزواج. فلذلك من المحتمل أن لا يكون نفي اشتراط الولاية في هذه الرواية متعلقا بالبنت، بل يتعلق بالابن. هكذا يمكن أن يقال. ولكن يبدو أن الإشكال، هذا الإشكال الذي ذكرناه، غير وارد، فإن العامة قد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله لا نكاح إلا بولي، وفهموا منه اشتراط الولي للبنت لا الابن. ولا ريب أن هذا الفهم كان موجودا بالنسبة إلى رواية الجعفريات عند صدورها من الإمام موسى الكاظم عليه السلام. فهذه الرواية بغض النظر عن الإشكال السندي، دلالتها تامة على المطلوب. الرواية السادسة نرجعه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.